الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية من خلال حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعني وياكم عبر إذاعة الأولى وعبر 107 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه وتتابعونا يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر لين 1 الظهر بتوقيت دبي. وقبل ما نبدأ في فقراتنا للرايح اليوم، نتكلم عن الظروف. نحن وايد أشياء في حياتنا نربطها بالظروف، ما قدرنا نسوي هالشيء لأن ظروف ما سمحت، ما قدرنا نسير المكان الفلاني لأن ظروف ما سمحت. وفي ظروف أخرى أيضا في حياتنا تبين معادن الناس وتبين أصول الناس وتبين مواقف الناس. فسبحان الله، استوي لك موقف ظرف معين تحتاج الأقرب الناس لك تلقاه موجود، واحد ثاني يحتاج لصديق أو سند ويلقى ناس تخلت عنه. فنقول هني أن الظرف أظهر معادن الناس، تغيب عن مكان وتروح أماكن أخرى وتكتشف ناس يداد وتعاشر وتشوف وتتعرف على ناس، وتبقى الظروف والمواقف هي اللي تبين معدن الناس. عشان شيء المقولة اللي تقول احذر صديقك مرة، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فيها نوع من الواقعية. ليش؟ لأن الإنسان اللي ممكن تتحراه صديق وربيع وفي مخلص أمين كاتم إسرار إلى آخره، أنت تعطيه كل شيء بكل أريحية لأن ما في بينك وبينه حدود أو قيود أو مخاوف، فتكون تتعامل معه بكل أريحية. ولكن مرات سبحان الله تدور الأيام وتتغير المواقف وتتبدد الصداقات ويصبح هذا الصديق عدو، فهني تكون أنت ملكت عدوك أسرارك. أما الإنسان اللي هو عدوك من البداية تتدريب أنها عدو، ما بتعطي أمان ولا بتعطي سر ولا بتعطي أي شيء، فتعرفه لأنك تعرفه. ولكن سبحان الله يستوي أن العدو يستوي صديق والصديق يتحول لعدو. فشو اللي يبين العدو من الصديق، من الحلو من الحلو؟ هي المواقف، هي الظروف، هي الحياة، هي الشدائد، هي الأزمات اللي نمر بها في حياتنا، هي اللي تختبر من خلالها معادن البشر، تشوف صلاحيتهم أن يكونون في لستتك أو انتهاء صلاحيتهم من حياتك. فهي المواقف وهي الظروف. فالظروف مرات تكون نحن نستخدمها بالأسلوب السلبي، ظروف ما سمحت إني أنا أسير، ظروف ما أعطتني يعني أو ما كان عندي يعني الظرف اللي واقم إني أنا أسوي هالشيء. ولكن الظروف أيضا والمواقف كفيلة بأنها تبين معادن البشر مثل ما ذكرت، تبين أنك تحدد لك عدوك من حبيبك من ربيعك. الظروف تكون كفيلة والمواقف كفيلة بأنك تعرفك وين مكانك عند الناس، وين قدرك في قلوب الآخرين، هل هم بحاجة لك فعلا ولا أنت بالنسبة لهم تكملة عدد. وأعتقد تكملة الأعداد نحن ما نحتاجها في حياتنا. فعسبتي لا تعطون كل الأمان وكل الحرص وكل كل الأمان وكل الود لأناس قد تغيرهم الظروف، لازم تمر معاهم بسلسلة من المواقف عسب هني تتأكد إن هيلا عندهم ختم صالحين لمدى الدهر. هني تبدأ تتعامل معهم بكل أريحية وبكل حب وبكل إحساس بالأمان وياهم. الحين ندخل في مواضيع الرايح. اليوم في الرايح نتكلم عن الأطفال، اليوم تربية العيال، وتربية العيال فيها تشعبات وفيها مواقف وفيها محاور وفيها سلسلة من الأشياء اللي نحن محتاجين نحن نتعلمها. محتاجين نتعلم نقول حق عيالنا كلمة لا. لا على شو؟ لا إنه مو بكل شيء تبونه بتحصلونه، ومو بكل أسلوب للضغط للضغط من قبل الأبناء يكون مجدي ويا الآباء والأمهات ويكون أسلوب إرضاخ لهم. لأن الطفل سبحان الله عنده ذكاء فطري، هالذكاء الفطري مرات تحتار في تفسيره في بعض المواقف. رغم بساطة تفكير الطفل إلا أن ذكاءه يعني غريب حيال الأشياء اللي يبغيها في حياته. يوم يركز على شيء أو خاطرة في شيء يعرف كيف يصر عليه بذكاء معين بحيث أنه يجعل الأب والأم يكون راضخين لهذا الخيار أو راضخين لهذا الاختيار أو راضخين لهذه الرغبة. فكيف نحن نتعلم أن نحن نقول حق عيالنا لا؟ هذا اللي بنعرفه اليوم من خلال لقائنا مع ضيفنا أستاذ أحمد بن علي، استشاري أسري وخبير تربوي وخبير في تطوير ذات. في فقرتنا الثانية بنتكلم عن شيء مهم جدا في الحياة الأسرية، ألا وهو التعاون، التبادل، المشاركة في 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 الحياة، مد يد العون، تقديم المساعدة في النطاق الأسري. يعني إذا أنت تؤمن أن لك حقوق فأيضا أنت عليك واجبات. إذا أنت تؤمن أنك أنت تعيش في بيت أساس الحب والرحمة والتعاون والمودة مثل ما أوصانا الدين الحنيف، فلا بد من أشياء أنت تقدمها عسب تستمر هاي المودة، عسب يستمر هذا الحب، عسب يستمر هذا العطاء. اليد الوحدة ما تصفق، فمحتاجين لتكاتف الأيادي أو أن تكون الأيادي متشابكة متشاركة في هذه الحياة عسب يكون عندنا البيت المجن. وفي فقرتنا الأخيرة مستمعين الكرام، فقرتنا الطبية والصحية، بنرمس اليوم عن اليوم العلمي للسكري من خلال لقائنا مع الدكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة. إذن مستمعين هذه مواضيعنا لليوم، ومواقعنا www.الأولى راديو.ae إذا تبون تسمعون إعادة الحلقات، و إذا تبون تنزلون تطبيق الأولى على الأندرويد الأولى FM، وعلى الأبل الأولى 107.4. الحين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم بفقرتنا الرئيسية. تريونا
الرايح
الرايح.
تحياتي
هلا.
حمدانيات.
المهم بابو عشكور، شفت ان الوضع شوية محرج يعني، وخفت ان الكلام يصير حار يعني بينهم ويكون يعني الوضع مو طيب واخسرهم كلهم، فدخلت انا في الموضوع وقلت يا غيث ويا غياث والله ما يصير أقول فيكم رأي المستقلي، ما في حد منكم على الصيد تقصير، مجربين في كل سربنا مفلي، من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اثنينكم من وجه جميع الصقاقير، أهل القنص من ذكركم ما تملي، تصالحوا والصلح من بينكم خير، خلوا كلام الناس عنكم يولي.
يا سلام يا سلام، صح الله أزالك.
حمدانيات الأولى 107.4.
اسمع الأولى
107.4.
حطني في عيونك.
مرانا علينا وسلبنا بالانظار
قلبي خضر يصعب اذا مر الازعل يلي جبينك البدر
شلاتنا عالاولى استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4 حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم
قصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وإذاعة الأولى من خلال ترددها 107.4. اليوم فقرتنا نتكلم عن كيف نتعلم نقول حق عيالنا لا. يقول دينيس شولمان أحد الأختصاصيين في مجال سلوك الأطفال أن الأطفال يترجمون ردود فعل الوالدين إلى سلوكيات تمكنهم من تحقيق ما يريدون. يعني الولد يوم يسألك عن شيء أو يوم يطلب منك شيء، هو ما يكون ما يعبث معك، هو يشوف ردود فعلك، يشوف يعني تصرفاتك، ويبني عليها مستقبلا خطة طريقة في طلباته المستقبلية. فالصح مثل ما يقولون علماء النفس أن ما تقول حق عيالك نعم وإن شاء الله حق كل شيء هم يبغونه. فيقولوا لك كثير من الإزعاج أفضل من قليل من الانحراف. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا الحين مع ضيفنا الأستاذ أحمد بن علي، استشاري أسري وخبير تربوي وخبير في تطوير الذات. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباحك الله بالخير. أهلا وسهلا.
صباحك الله بالنور والسرور إن شاء الله.
حياك الله ويانا في الرايح مجددا أستاذ
أحمد.
أستاذ أحمد، أنت تقول حق عيالك لا؟
والله صراحة ما أكثر منه، أبدا ما أكثر منه.
أنت أب حنون ومدلع عيالك شكلهم بزنهم.
والله يختلف. لأن مرات يعني نحن إذا فهمنا الطفل وفهمنا الموقف فنعرف متى نقول له لا متى ما نقول له لا. فهي أصلا هاي فطرة مبنى، شيء لازم نحن نتعلمه. على فكرة هذا شيء فطر، يعني شيء فينا فطري. يعني
هو الصح زين، نحن المفروض نقول لا في كثير من المواقف، ونقول لا في الكثير، ونقول نعم في القليل.
هذا صراحة الشيء الأكاديمي اللي نحن ياسين ندرسه في الجامعات يقولون لنا كذا، لكن كواقع أنا ما أشوفه صح.
ليش؟
لأنه أولا ما أقول لا، يوم أقول لا يختلف على الموقف، يختلف على قدرات الطفل، يختلف أيضا على الطريقة اللي أنا مثلا أرسل كلمة لا للطفل. فالقدرات تختلف من طفل لآخر، المواقف تختلف في حزته في وقته في زمانه، وأيضا الأسلوب. أنا أسلوبي يمكن غير، أنا يمكن صوتي عالي، يمكن الأبو يويم يوم مثلا يقول هاي الكلمة. تختلف اختلاف كلي من شخص لآخر. فإذا أنا الصراحة أنا ما أجد باختلاف الشخصيات باختلاف المواقف.
إذا بنتي أنا أمشي وياها في أحد المولات وشافت لعبة ويعني وخلاص وصممت إلا تبغي هاي اللعبة، وتفضحني قدام الناس وتيس الصارخ، وأنا أقولها لا ما بأخذ لك اللعبة لأني أنا ما أبغي أرضخ لي الصياحة والحركات تود لها، هذا صح ولا غلط؟
إنزين، أنت ما بتأخذين إياها، فطبعاً عيال مدام إنك كذا أنت بتمشين عليها وبتلبسينها وبتخلينها مثلاً تصيح، أو يمكن تأنبينها، يمكن تعصبين عليها، بس كتي فضحتينا قدام الخلق، رأيي ما ضيبك، يمكن استوى هالحوار. لكن أنا ما أشوف إذا استوى هذا الموقف من أول مرة وتم الأسلوب كذا، أعتقد إن هذا ما تدرج في توصيل المعلومة للطفل. لأن نحن لازم نفهم أن الطفل يعني كومه، والله صراحة كومه من المشاعر. فأول شيء لازم نحن نفهم، طبعا هذا أسلوب إن شاء الله أنا بتكلم عنه، كيف نحن بإمكاننا نستخدم أسلوب الانطفاء في تعليم الأطفال. لكن كلمة لا هاي متى أقوله؟ في ثلاث مواقف أنا أقوله. أول شيء الخوف، لا تركب، لا ترسم هنا على دار، لا بطيح، لا تسوي كذا، لا تسير هناك، انت ما تروم. هاي عباره عن كلمه تقولينها لا في الخوف.
اذا انا خفت عليه، يعني مو بانه هو خاف،
خافين عليه. نعم خافين عليه. وعلى فكره الخوف الزايد يولد عند الطفل العناد. حطوا هالشيء في بالكم، خافون عليه زيادة بيعانتكم زيادة.
يعني يبغى يكتشف الأشياء اللي نحن نخوفها منها أو نخاف عليها منها نخاف عليه منها.
هذا واحد. لكن في شيء نحن يعني عندنا شيء في علم النفس يسمونه علم النفس العكسي، التدخل المتناقض. شو معناته؟ كل إنسان أو كل طفل عنده شيء يسمونه المفاعلة. هاي اسم مصطلحات، لكن أنا أبغي أوصل لأمر. هذا هالمفتعل شو قصته؟ هي مشاعر فيها فضول، فيها أمور سلبية، هاي موجودة في الطفل، فهو يرفض الاقتناع فيقول يسوي أي شيء عكسه. فأنت يوم بتقولي له لا تركب، فهنا كلمة لا تركب هي بتي عليك الأمور. إيش حقه ما أركب؟ خلني يا ربنا. فعسب كذا نحن عندنا هالشيء يسمونه التدخل المتناقض. سواء نحن عندنا عسب كذا نحن في بعض الأحيان نحصل مكتوب يعني الغرفة مراقبة مثلا بالشاشات. إيش حقه ما قال لا تفرق ترى الغرفة مراقبة، لأنه الكلمة لا هذه بتدخل من مدخل التدخل المتناقض. فعسب كذا نحن يوم يهال ما نقول له لا لا تركب، نقول له بطيح.
نعم.
أو إنه إذا ركب ترى بطيح وبتعور.
صح.
شوفي أنا ابتعدت نفس النتيجة اللي أنا أبغيها، أنه ما يبقى هناك لأنه بيطيح، بس ما قلت له لا. هذا واحد. اثنين، نحن نقول للطفل على الموقف. مثلا أعطيكم إياه مثال. أنا بنتي مي الله يحفظها دوم شو تقول لي؟ باباشلني. إذا أنا كنت أتبع نظام التعليمي أو الأكاديمي يقولي لازم تقول لا عشان ما تعلم الطفل إن الدوم شو دوم تقيلة دوم الدلع. لكن الموقف هنا يشتمني. يعني مثال، أنا دوم مثلا خاري. يوم أجي في الليل البنية مشتاقت لي،
صح،
فتدلع علي باباشلني، بابا تم وياي، بابا تعال وياي، بابا يستهنى. زين، إذا أنا بمشي بالنظام اللي الأكاديمي بيقولي لا أرفض، رد عليها كل أربع نعم، رد عليها الخمسة لا. زين، هنا أنا الموقف يحتم علي لأن البنية تبى حنان،
مفتقد تنك. نعم، هي
فعسب كذا نحن لازم نقدر الموقف. الثالثة، نحن دوم نعطي الأوامر، وهذه أيضا هذه غلط، تسبب العناد عند الأطفال. اللي هو لا تلبسها، البس هذا، لا تظهر كذا. فنحن عندنا مثال أعطيت إياه، مثال الحين الجو بيبرد علينا، فنحن نظهر عيالنا مدثرين وكذا، فنقول الولد البس الجاكيت، يقول لك لا ما بلبس أنا بغي أطلع كذا. فأنت بتعاندين كأم لا إلا تلبسه، إلا تظهر، لا تمرض، وبعدين منو اللي بيتم إداريك إلا أنا. في الموقف هذا شو نسوي؟ نحن ما نعاند، نحن نتزن في الرفض، نقول له أوكي ما عليه، باخذ الجاكيت وياي، بس يوم بتبرد خبرني أنا بعطيك الجاكيت.
صحيح.
شوفي لاحظي نفس النتيجة، بس نفس الأسلوب اختلف.
تمام، حلو. أستاذ أحمد اسمح لي بظهر فاصل وبنوصل وياك عقب هذا الفاصل. مستمعينا تريونا.
الرايح.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمشاركتك في الندوات والمحاضرات اللي ترمس عن التراث والتاريخ الإماراتي.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني. الأولى منكم فيكم
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري فيهم ما له طموح.
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
زينك غرام، طبعا بناتي حشين، يا
تاكلون قرصكم ناي عن العيلة عن العيلة.
خبرنا عن استعداد الغيث للغوص.
الغيث متطلبات وايد، حصات غوص، ديين، إيدا، طام، فهذه الاستعدادات الأولية للغوص.
نأخذ بعد عندنا سؤال ثاني لو سمحت.
عندي سؤال، شو الاستعدادات قبل الغوص العود؟
هو الغوص رجل استعداد الغوص العود ولا استعداد الغوص صغير. بالنسبة للغيث تقريبا واحد استعداده، وبالنسبة للسفينة نفس الاستعداد.
نأخذنا عندنا سؤال لو سمحت.
عندي سؤال.
تفضلي.
نأخذنا إذا بنرمس على الشراع وتوازن السفينة.
الشراع قال عمري شباب نأخذه فني، وبحارة فنيين يقدرون يحافظون على توازن السفينة بالهواء من غير أي شيء. هاي العلوم كلها بتحصلونها في برنامج غباي.
نأخذنا بعد سؤال، وين بنسمع البرنامج؟
على إذاعة الأولى 107.4.
ومتى هذا البرنامج؟
غبايم ويا الشاعر النوخذ حميد بن ذيبان وحاورة فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعينا وما زلنا مستمرين ومتواصلين من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد بن علي، استشاري أسري وخبير تربوي وخبير في تطوير الذات، ونرمس عن كيف نتعامل مع عيالنا، نقولهم لا ولا نقول نعم. مرحبا أستاذ أحمد.
يا هلا وسهلا.
هلا فيك. يعني اللي فهمت أن ما نقول لا بشكل كبير، ولكن نتحايل على الموقف نقول لا بشكل غير مباشر.
زين، أنا سألت سؤال أوجه لك إياه وبنعكس أستاذة سماح. أنت تحبين حد يقول لك مثلا في الدوام لا لا تسوي كذا؟ أنا فاهم أكثر عنك، أنا أشوف رأيي أفضل عن رأيك، سوي اللي أنا أشوفه. فأنت تحسين طبعا أكيد لا،
لا طبعا
ما أحب أنا حد يتأمر علي، لأن طبيعتنا كذا. الطفل نفس الشيء. فعسر كذا أنا أنوه الإخوان المستمعين والمستمعات اللي ويانا، الأبهات اللي عندهم عيال، حطوا في بالكم عيالكم قبل 7 سنين خذوا راحتكم، علموهم ولا تشدون عليهم لين 7 سنين. بعد 7 سنين نعم ابدوا علموهم، ابدوا ثبتوا الأشياء اللي أنتوا تبغون تعلمونهم إياها. مثال الصلاة، مثال تحسين الخط. مثلا أنا أشوف وايد ناس بالشرة كتب ويتعلم اليهال، ويمكن مرات تعصب عليهم وتضربهم، لا خطك كذا لازم ما يطلع فوق الخط اللي تحت. لا ترى الأطفال قدرات. وعلى فكرة إيش حق أنا قلت قبل 7 سنين؟ قبل 7 سنين أو 6 سنين الطفل هذا عنده شيء يسمونه القدرات. العقل يبدأ يمتصل معلومات شرات الإسفنجة بس ويخزنها وين؟ في العقل اللاواعي. زين بعد 7 سنين سبحان الله يبدأ يفكر ويقدر يتخذ قرارات في العقل في العقل الواعي. اللي هو بمكانه يدرك، بمكانه يستوعب. فحسب كذا الرسول عليه السلام قال علموهم في 7 واضربوهم ل10. فحسب كذا سبحان الله يعني هاي من 7 سنين يبدأ يوعى. حتى على فكرة تحسين الخط من 7 سنين ل12 سنة بتشوف خطه يتحسن.
سبحان الله. والسلوكيات أستاذ أحمد أي شيء ممكن يتحسن؟ يعني إذا حين أنا مثلا ولدي أحاول أعلم فيه أشياء وأشوف أنه بليد مو بقادر يستوعب أو مو بقادر ينفذ الأشياء اللي أنا أبغيها، ها ما أحكم عليه أنه بيتم بليد طول عمره عقب ما يخلص 7 سنوات الأولى؟ ممكن تتغير شخصيته للأفضل؟
أكيد، لأن نحن نحسبها ليه مو في بعض الأطفال. طبعا هي قدرات فردية. بعضهم لين 12 وبعضهم لين 15 نحن نقدر نحدد نهاية نعتبرها استيمات اتربيوشن. أي شيء يسويه الطفل هذا مب هذا الشيء اللي بيربع عليه باكر. سبحان الله يمكن بعد 12 أو 15 سنة يتغير 180 درجة. مثلا تشوفين الطفل مثلا طوائي وايد وصغير، بس يكمل 12 أو 15 تلقينه في الفريج يلعب مع اليهال.
مشكلتك تلقى تقول كان هادي يوم هو صغير، ما كان شيء هو صغير.
شوفي سبحان الله، لأن بعد ذلك بعد 15 نقدر نقول هذا نمط باترن. خلاص نمطه هذا الولد نقدر نحدد هذا نمطه كذا، هذا يوم بيكبر بيغدي كذا. خلاص بعد 15 سنة تعتبر كذا الأطفال تشدون عليهم. نعم علموهم، إذا سوى الغلط علموه، وقبل تكلمنا في حلقة سابقة كيف نحن نقدر بإمكاننا نربي عيالنا من في العقاب. فأنت تبدأ أضل بالكم هيدو.
ليش نزين أستاذ أحمد يقولون مرات يعني الكلام اللي يعور القلب أن يعني الولد أو الطفل لين 7 سنين أنت تغرس فيه كل الأشياء، عقب 7 سنين خلاص يعني هالنظرية شوية تخوف، إن أنا إذا ما تلاحقت ولدي لين عمر 7 سنين أو بنتي لين عمر 7 سنين خلاص. في كذا حد قال هالمقولة إن في 7 سنين الأولى أنت تغرس وتربي وتزرع قيم وكل شيء، عقب 7 سنين يعني غسل يديك.
هو طبعا نغسل يدينا ليش؟ لأنه نحن عندنا مراحل، وطبعا المرحلة هي اللي يمكن طرقنا لها اللي هي مرحلة الكمون، اللي هي تكون لين من 5 سنين ل7 سنين. هاي المرحلة فيها تغييرات يعني هرمونية في الطفل، حتى يمكن تتحدد بعض التوجهات الطفل، يلجأ لأمه أو إنه يلجأ لبنية تتبع أبوها، يسمونها عقدة أوديب والإكتراء. فيها وايد أمور تستوي، لكن بعد 7 طلعنا وصلنا لل 12 سنة، هنا صعب ان نحن نغير في بعض الامور، لان الطفل يبدا يعني عقله يبدا يسال عمره، انا منو؟ انا ابغى اكون شخصيتي، انا ابغى اثبت وجودي، انا اقدر، انا رجال الان، انا ابغى اسوي كل شيء روحي، انا ابغى اعتمد على عمري من بعد ال 12. تبتذ، وطبعا فتره ال 12 من ال10 ل 12 في ناس تحت يعني تبلغ مثلا من الاطفال تدخل في مرحله المراهقه. عشان كذا لازم نحن في الفتره هاي ما نضرب، ما نوبخ، ما نروغه من البيت، بالعكس
احتضنه.
نعم احتضنه، ان شاء الله لو سوى الغلط احتضنه. حتى في حالات يعني ابناء يعني يدخلوا في سلكه طريق المخدرات وكذا، كنت انصحهم للابهات لا تروغون من برا البيت، شطله غرفه خله قدام عيونك، لأن برع بتلقونه ناس ثاني، خله قدام كهنة وانت احتضن البلد هذا.
نعم، لأنه فعلا برع بين حرف زيادة يعني.
نعم
نعم تمام. أرد مرة ثانية للموضوع أن نحن نتعلم نقول لا، ولكن بطريقة يستوعبها الطفل. أو لكن يعني مثلا الأمهات اللي يسمعوني حين أو الأباء اللي عندهم تجارب مريرة مع عيالهم يقولك ما نقدر نسيطر على الموقف، إذا الياهل أحرجني في مكان، إذا وأنت تعرفها أنت أب وتعرف مرات الياهل يحرجونك يعني خلاص يطفروبك، مو بس يحرجونك. فعسب ما نوصل للأسلوب أني أنا أتنرفز على ولدي وأتنرفز على بنتي وأتمالك أعصابي، كيف أنا أسيطر على هالموقف؟
إنزين، طبعا يعتمد من طفل لآخر ومن السن العمري. على فكرة إذا أنا كنت يعني مثال كم كنت حين يا أستاذة سماح أنت طول السنين يا ستربين الطفل على أسلوب معين، لكن يأتوا على فترة معينة اللي هي السويعات اللي ظاهرين في المول، تبين تغيرين كل اللي علمتيه في السنين الأولية، تغيرينها 180 درجة في الموقف هذا. يعني انت مدلعتنا 7 سنين او نقول 5 سنين، ياتي في ساعة واحدة تبين تخلبين الولد، ما تزاعج، ما تراكب، تحترم اللي قدامك، ما تقول الكلمة الفلانية. زين، لازم من دام انه كذا لازم انه اول بادي تعلمينه الصح، لازم اول بادي تروضين الطفل، لازم اول بادي تعرفين انك انت ايش قاعد تقولي له، هي سو هذا، لا يا حبيبي هذا غلط، حاول انك انت تسوي الصح، يوم بنظهر ما عليه، انا هناك خلني خلني شويه، انا ابغي اتمشى هنا، خليك مثلا مع ابوك. شوفي هالاساليب ما بدي تعلمينها في ساعه، بتعلمينها من اول بادي. فعسب كذا طبعا في طرق يعني يسمونه شيء اللي تكلمنا نحن قبل عنه اللي هو اسلوب الكف. اسلوب الكف ان انا ايش قايل، يعني اسوي قطع او دسترك الحاله اللي موجوده. مثلا الطفل الحين مثل ما تفضلتي يبغى شيء معين من اللعبه، يصيح ويتذمر، اول شيء كأم وأب تسوونه انسوا اللي حواليكم كلهم من الناس، انسوا ان انتم موجودين بين الناس، حطوا في باركم ان انتم قدام الولد. انا ما يسوت لي مره في احد المولات كذا، شو سويت؟ والله اني بركت على ركبي جلست وياها في المول على الارض، الناس تمشي، انا ما يهمني انه الناس، جلست وياها وتميت افهمها، ويوم بركت على ركبي أكون على مستواها.
صحيح.
تميت أشرح لها لما تستوعبت كلامي مشينا. بس أنا إذا يريت وقلت لها لا ما سمعي ولا أنا كنت مبين وعصبت بتزيد، لأن هي مو مستوعبة إن أنا إلى الآن رافض أو إني أنا مثلا معصب، ما تدري هذا الشيء.
انزين الحين مثلا اذا حد من الصغار يبغى شيء وتقول له بطريقه غير مباشره لا ويقول لك ليش وعشان شو، هل نحن مطالبين بتبرير المواقف لعيالنا؟
والله مثل ما انا احب اعرف ليش حقه انا مثلا ما اسوق مثلا على الخط الاصفر او ان مثلا ما اسوق وانا ارمس بالتليفون، لازم انا اعرف السبب. فعسبت هذا نوع من يسمونه النوع من التوعيه. استاذ سماح، الطفل يبى يعرف مثل ما قلت لك قدراته تبدا من الـ من الـ من خلينا نقول من 3 سنوات بشكل عمي 3 سنوات عقله مثل اشارات الاسفنجه يستوعب كل شيء. ليش؟ لانه يبى يكون بنيه معرفيه يسمونه، انه هو يبى يبني العقل يتساءل وبالطفل عقله يتساءل هاش قايم ليش انا كذا، عشان انه يبني العقل ومدركاته وباكر يقدر يوم يوصل لمرحلة أنه يقدر يعتمد على نفسه. لأن الطفل يعطي أسئلة العقل مبرايم يجاوب عليه، فيبدأ يأخذ هاي المعلومات. الطفل يوم بيسأل إيش حقه هذا إيش حقه مستوى هذا إيش حقه نحن مثلا نصلي 5 صلوات إيش حقه أبوي يعني أنا لازم أسير من درسه، فهنا لازم يكون فيه رد مقنع، لازم أنا أشرح له. وعلى فكرة هذا شيء يبدأ من السنة ونص.
سبحان الله، سنة ونص
مع الأطفال.
نعم. شو اللي يخلي الطفل كثير الأسئلة؟ حين ذكرت حضرتك أن العقل يبدأ يتسأل، شو اللي يخلي الطفل يسأل وايد والطفل الثاني أو أخوه ما عنده الأسئلة؟
طبعا هذه قدرات مثل ما قلنا قدرات فردية، فمثلا الحين يختلف عن من طفل لآخر. في بعض الأطفال اتكاليين، يتكل على شو أن المعلومة تيلة خلاص ما يتني
ما يتني
عليك. ففي بعض الأطفال لا، مثلا منو هذين الحركيين اللي ما شاء الله عندهم حركة، لم نقول هايبر أكتف، لا هذين النشاط اللي شوي أعلى عن الطبيعي، فتلقينهم هذين اللي يسألون. هذا اللي حتى على رسماته للطفل هذا اللي بتعرفين أكثر، بتلقين الطفل يرسم يعني دوم يوم يرسم ريوله أطول من يديه. على فكرة الطفل يرسم كذا بتعرفين انها الطفل رياضي، ها حركي يبى يلعب برا، لا تحكرينه عنده طاقة بينفذه. الأطفال أغلبية الأطفال اللي يسألون كذا من هالنوع اللي عندهم طاقة استيعابية. أما الأطفال اللي باردين حتى نلاحظهم هذين وايد ما يسأل ما يبى يعرف. أوكي خلاص قلتي لا إن شاء الله بسكت، فما عنده مثل هالفضول.
أنا في عبالي موضوع آخر ما لخص بالطلبات. الطفل أستاذ علي أستاذ أحمد اللي يكون مبين أنه وايد هادي وايد يعني بين قوسين كول، ولكن فجأة في أي موقف تلقى ثار ثورة عارمة غير مبررة، هذا شو من الأنماط؟ يعني هل هو يعني أنت ما تعرف هو الطفل هادي وفجأة يستوي عنده موجة غضب يعصب ويضرب ويسوي أي شيء، هذا شو تفسيره؟ هو طفل مكبوت، هو طفل مكتئب، هو شبله؟
هذا نحن نسميه البرميل الممتلئ. البرميل ترى هاي قاعدة نظرية عندنا إن حتى في الكبار هذا إن الطفل يبدأ يجمع يوم تقولي له لا تسوي، لا عط أخوك، لا لازم ترقد الحين كذا، لازم أنا أقول لك لازم السمان تكون راقد. الطفل يكتم هاي المشاعر، يكتمه برا محد يوم يهدأ عليك صريخ بنزيع، بتلقينا صوته عالي، بتلقينه يكسر، بتلقينه يثور. أما في بعض الأحيان ممكن ما يظهرها بالأسلوب لأنه يخاف منك، فشي يسوي؟ يظهرها في أقرانه في المدرسة، يكسر يضرب لأنه مكبوت، فإذا يطلع هاي الحرة فتلقينا. على فكرة إذا الطفل هذا نفسه طاعي رسوماته بتلقينا بيوم يكتب يرفع القلم على الورقة، حتى بتلقين الورقة نفسها الخط يطبع وراء الورقة وراء الصفحة الثانية، بتعرفين ان هذا الطفل عنده كوم من الغضب لكن هو مبراين يظهر. عشان كذا تلقين هالسلوك يظهر. في أقرانه، في الناس اللي بمكانه هو يتفاعل وياهم، لكن وياكم ساكت.
زين هذا كيف تعالجه من هالشيء اللي هو فيه؟ كيف تتعامل وياه؟ كيف تظهر هالكبت اللي فيه أول بأول، بحيث يعني إذا وصل لمرحلة النبي بجتلكم مدري شو هالكلام كله، يعني أهل تقول هالكلام تستغرب منه، فكيف تتعامل وياه؟ كيف تعالجه؟
الطفل عنده كذا طريقة. الأول لازم نحن نعرف البيئة. البيئة اللي هو جالس فيها. اثنين الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية للطفل. هذه أمور خارجية، لكن داخلية هي فيسيولوجية. لازم نعرف أول شيء طبيعة الطفل. فمرات الأطفال غالبا يكونون تعبيريين. التعبيري نوعه اللي هو يكتمل الأشياء. ما يعني يفضفض، بس لكن عنده أمور داخلية يكتمل. أمور ما يفضح عنها، أمور مبتنة، فما يفضح عنها، لكن إنسان زعول بشكل كبير. إذن بتقولي لي زين إيش قاعد أعرف هالأمور؟ إيش قاعد أعرف هالطفل فعلا يعاني من هالأمور؟ عدة عدة أمور، يا أن نيل سياسة جلسة مصارحة، نحاول نحن نكتب الطفل ويتكلم، وهاي نادر صراحة ما تستوي مع الأطفال. الأمر الثاني رسومات الأطفال. نعم إحنا رسومات الأطفال نقدر نعرف وايد أشياء، يعني حتى أستاذ السماح إذا الطفل بس رسم لنا شخص بليد أيادي، إحنا نفهم إن هذا الطفل شو عنده. هذا الطفل عنده شيء مثلا أمر مو بعارف يتصرف فيه، أو إنه عنده مادة مو بعارف يذاكره، إحنا نعرف إن الطفل هذا عنده هالشيء. إذا الطفل يا رسم رسمة صغيرونة وعلى جدا يمين وايد، يعني حط على يمين الصفحة، نفهم ان هذا الطفل عنده شيء من الماضي وياسي أنبه، او ان عنده امه مش موجودة، او فاقد حنان امه. يعني عنده وايد امور نحن نقدر نرسمها ونحددها بناء على رسومات الاطفال.
سبحان هذا لازم يعني استشارة هو اللي يحلل، لان يعني كأم او كأبه ما بيقدر يفك شفرات الرسومات. اي
والله بالعكس جدا سهلة. في جلسة واحدة الأم والأبو بإمكانهم يتعلمونه، وبإمكانهم يحللون الأطفال بناء على الرسومات. وعلى فكرة شيء كتب المجلدات صغيرونة جدا، أنت ما تتعدى 50 صفحة تشرح لكم هاي الأمور.
الحين في سؤال يقول ممكن تعطيني أمثلة على الرسومات اللي ممكن من خلالها نفسر شخصيته أو نفسر طريقة تفكيره؟
يمديني ولا أستاذ سمح؟
يمدي إن شاء الله، عندنا 4 دقائق.
إنزين نعطيكم مثال. إذا الطفل رسم شخص لابس نظارة، على طول نفهم أن هذا الطفل يحب الانطوائية، ما يحب يختلط مع الناس. إذا شفنا طفل راسم بيت ودريشتين شراكة بعض يعني متساويات، نفهم أن الطفل هذا مستانس، أمه وأبوه موجودين في البيت وهو يحبهم. إذا رسم البيت بس بدريشة وحدة، نفهم أنه يحب أمه وايد لكن أبوه مش موجود في البيت، دوما يعني خارج دوما مثلا، او انه ابوه مثلا مسافر او كثير السفر. زين لو رسم الطفل مثلا خلنا نقول مثلا رسم سياره، رسم بنايات، نفهم ان الطفل هذا يحب الحريه، يحب يلعب برا، يحب يسافر. اذا الطفل رسم رسمه ثانيه، رسم اللم اكبر عن الابو، نقدر نفهم ان اللم هاي مسيطره في البيت، لها كلمه يحبها، بس لها كلمة في البيت تمشي، وكلمتها تمشي على الأبوه. إذا رسم اللم وحلقة مبطل، نحن نفهم أن اللم
صارخ
نصوحة، لا نصوحة تهذب وما شاء الله وتدرب الطفل على الرمسة وما إلى ذلك، فهو يحبها. يعني شوفي مثل هاي الأمور. أعطيك مثال، إذا طفل رسم رسمة ولكن الرسمة هاي مثلا شرات، مثلا خلنا نقول رسمة ريال، لكن حطها في أعلى الصفحة، نفهم أن هذا الطفل مستانس طموح، عنده يحب أنه يشوف عمره، يحب يبتكر. لكن إذا رسمه أقصى اليسار، شو معناته؟ أن الطفل هذا بيطلع إنسان مخطط، يحب يسمع الكلام لكن عنيد. لكن إذا رسم رسمة أسفل الصفحة، نحن نقدر نقول أن هذا الطفل حزين، عنده شيء مكتئب منه، عنده موقف معين هو خاسرنه، أو إنه خاسر أمه أو أمه بعيدة عنه، فالحين نقدر نفهم مثل هالأمور.
إذا كان يرسم آخر الصفحة معناته أن الطفل فيه عنده مشكلة.
عندي بس آخر وحدة اللي يرسمون العيون، هاي دوما عشان كنا نشوفها تشوف وتب كرامة في أبواب الحمامات المدارس على الطاولات المدارس. إذا الطفل كان أقل عن 7 سنين رسم هاي الرسمة، رسمة بالحياية بالرموش بالبؤبؤ يعني رسم العين، نفهم أن هالطفل جالس يشوف أشياء جنسية لابد لازم يشوفها.
سبحان الله.
أو يعني فعلى طول الأب واللم لازم يصيرون يطاعون في الآيباد شو جالس يطالع، شوف المواقع اللي جالس يشوفها. إذا الطفل فوق 7 سنين لين 15 سنة أو خلنا نقول 15 سنة كان يرسمه، إذا هذا الطفل عنده ميول إلى الطرف الثاني، يمكن يكون له علاقة، يمكن يشب، يمكن عاشق، فنحن نفهم مثل هاي الأمور نبدأ نحللها.
هذا هو صغير شيء؟
إي نعم شيء وايد
من 7 إلى 12 حبيب هذا.
هذا حبيب، هذا مو صغير للأسف. الواقع السوشيال ميديا هو اللي مخلنا في هذا الجانب.
السؤال يقول دكتور استاذ احمد، سالفة الرسومات من عمر لكم، من كم لكم نقدر نفسر هذه الرسومات؟
نحن نقدر من اي عمر؟ من الأرض من 3 سنين ونحن طالعين. طبعا 3 سنين هذا فكره، ليش انا اقول 3 سنين؟ بتقولي زين هذا كله شخبط، هذا كله يرسم لي الدوائر، كله يرسم لي مثلثات على طول الصفحه. زين ترى يوم يترسل لي الصفحة أنا أفهم أمر آخر، يوم يرسلني دوائر أو مثلثات أو دوائر عشوائية أنا أفهم أمر ثاني، أحللها بشيء ثاني. على فكرة يعني اللي يرسم لي الدوائر يرسم لي، يعني أعطيك مثال، يا طفل يرسم لي دوائر لكن الدوائر هاي ترسل لي الصفحة كلها دوائر، أنا أفهم أن هذا الطفل كسول وخمول وما يحب الأنشطة اليومية، يعني ما يحب الأنشطة المدرسية، وغالبا يكون ما شاء الله بصحة يعني. اثنين، إذا رسم لي دواير لكن 3-4 وصغار، يعني نفهم أن هذا يحب الصدق والأمانة. الطفل وايد يحب يرسم ويحب الأشغال اليدوية، لكن لو رسم لي دواير وشخابيط على دور ما داير الصفحة أفهم أن هذا الشخص عنده شيء، يبقى عنده ناس يا ست عادي، او انه اخوه مثلا عادي، او انه هو عنده اتجاه اخوه حسد، او انه بغي ضغانه او شيء كذا من هالقبيل، ويبقى يهدى، يبقى حد يسمع له، يبقى حد يداري. تخيلي بس على الرسومات هاي انا اقدر اطلع حاله الشخص، مو بالك لو رسم لي مثلثات مربعات، رسم لي ناس على شكل شياطين، هاي الامور كلها احنا نحللها.
يعني شوف أستاذ أحمد، يعني رسومات روحها مثل ما ذكرت حينها روحها يبقى لها حلقة. الشيء الثاني إذا بنتكلم في حلقة يا ذلراد، الطفل إذا كان ما يرسم، ما في أطفال ما يحبون الرسم، فكيف نحن نبدأ نفهم الأشياء اللي داخلهم، نفهم هل هم مكتئبين، هل هم طبيعيين، هل عندهم نقص ما، يعني الموضوع ما ينتهي في تربية العيال. والله يعطيك العافية أستاذ أحمد ويخلي لك عيالك إن شاء الله يا رب.
آمين.
شكرا جزيلا. تفضل.
لا بس حبيت أنوه، إذا ما كان يرسم ترى بيشخبط ويرسم لي حرف مثلا، إذا رسم لي هالحرف أنا أقدر أحلل شخصيته.
يلا شخبط شخبيط إن شاء الله.
نعم.
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أحمد بن علي، استشاري أسري وخبير تربوي وخبير في تطوير الذات، على هذا اللقاء وعلى الكلام المفيد. إن شاء الله الكل اللي يسمعون يكون استفادوا منه وتعلمون من هاي الدروس اللي أستاذ أحمد يعطيكم إياها. يعطيك العافية أستاذ أحمد، قواك الله في مهن الله. إذن مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقبال فاصل نواصل وياكم الساعة الثانية من الرايح تريونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا بوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كل ولا يارك.
سلطان شلة كل وبتلقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله، ونبنتنا بابنا الله بيبنت باب عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني شيخ خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كالجمعة الساعة 11 الضحى العالي على إذاعة الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر،
الأولى منكم وفيكم.
We'll be right back.
الأولى فن وقصيد وسامية أفكار وترابها الدار والماضي ناظرنا والماضي ناظرنا.
يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
تخطيطي العشر سنين الجاية
وأنا سعيد جدا أن أكون بينكم وذكرتوني بأيام زمان. أنا كثركم بتتذكرون وقتكم.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 1985 تم إعلان اكتشاف الآثار في جزيرة أم النار اللي تبعد عن أبو ظبي ب 12 كيلومتر. واشتهرت هذه الجزيرة بآثارها اللي تعود إلى أزمنة غابرة.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4
هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
دايم ابو راشد الشارات يكسبها تاتيه من قوة عزمه قبل ياتيها افكاره العالمية يوم يندبها لابد تفرش على الغيمة جناحيها.
حمدانيات
دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي دعمها الهدى اختيارك الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك اطلبوا كل شي تلاقي إذاعة الهدى منكم وفيكم
بيو 7.4 منكم وفيكم. بسلطان اسميني خدمت لك قهوة فنانة تفضل قهوة.
لا خلا ولا عدم إزاك الله خير يا مسلطان. طولي على الصوت شوية.
دار بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها بسلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربون زيادة لأن نص اللي عندي ولا
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى
إماراتية
تراثية وطنية
وطنية الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، ووصلنا لفقرتنا الثانية.
البيت المجن.
من الأشياء الجميلة اللي لابد تكون متوفرة في بيوتنا عسى بيكون عندنا البيت المجن، التعاون، الأخذ والعطاء. فطبيعة الإنسان سبحانه وتعالى، يعني الله خلقه سبحانه وتعالى أن ما يقدر يعيش بمعزل عن الآخرين، ما يقدر يعيش بروحه، يحب أن يكون في أخذ وعطاء، يحب يكون في أناس وأشخاص يشاركون هاي الحياة. فكل شخص له دور وله حق وعليه واجب، ويجب أن الحياة يكون أساسها الحب والرحمة والتعاون في جميع مجالات الحياة. وهذا اللي وصانا به ديننا الحنيف، يعني أمر بالتعاون بين الناس، ومن خلال الكثير والعديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة النبوية، يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فدل على أن يجب أن يعني نتعاون مع بعض ونساعد بعض في الأمور اللي تحقق الخير، ونجنب بعض التعاون على الأمور اللي تسبب الأذى والضرر للآخرين. يعني ما يشتوى أنك تتعاون مع واحد وتتآمر، ما يسمونه تعاون، تآمر، أن أنا أتآمر مع فلان عسب أضر بيت فلان، عسب أخرب بيت فلان، عسب أسيء لسمعة فلان، هذا ما يسمونه تعاون، يسمونه يعني تآمر، وهذا غير مطلوب ومنهي عنه أصلا. التعاون بين الناس لا يجب أن يكون له مقومات وأسس عسب تكون الحياة صحيحة. يتمثل التعاون في تقديم المساعدة للآخرين، بالذات الناس اللي ما يقدرون يعني يسوون المهام بشكل منفرد، بل نساعدهم إذا كانوا محتاجين المساعدة بدون حتى انتظار مقابل على تقديم هاي المساعدة. ففي كثير من الأحيان تكون بعض المساعدات بمثابة انفراج للكثير من الهموم والمصاعب والعقبات لأشخاص فعلا يحتاجون العون، وتكون ثمرة هذا التعاون إنجاز مهمة الشخص المحتاج، كسب الأجر والثواب والاحترام للشخص اللي قدمت له العون والمساعدة. فمهما كانت طبيعة وحجم العمل اللي تم التعاون عليه، هذا لا شيء لا يستهان به، وشيء لا تحتقره، إن مهما كان العمل بسيط لا تحتقره وتقول هذا مجرد شيء بسيط، أوه شو سويت أو شو بسوي، ولا أنا ما بيدي شيء أسويه. لا تحتقر العمل مهما كان بسيط، يمكن أنت تشوفه جدا بسيط وقليل، ولكن عند الطرف الآخر هو بمثابة شيء كبير، لأنه يعني يأثر فيه أو يأثر في مسيرة حياته، أو يأثر في عياله، أو يأثر في مدخوله حتى الشهري، أو يأثر في سلامته أو في صحته. فسبحان الله التعاون له إيجابيات وله فوائد. من فوائد التعاون انتشار المحبة والألفة بين جميع أفراد المجتمع الواحد، تخلص من البغضاء والضغينة اللي ممكن تكون موجودة في بعض المجتمعات أو في بعض النفوس. من خلال التعاون أنت تقضي حاجات جميع الناس، سواء كانت حاجات أساسية في المجتمع، بدون ما يكون في وجود أي نقص في هاي الحاجات، أو بدون يعني وجود أي خلل في المجتمع. يعني على سبيل المثال، إذا كان في مجتمع متماسك في المحامي وفي الدكتور وفي المهندس وفي المدرس وغيره من التخصصات اللي يشتغلون يعني ويؤدون واجبهم في المجتمع، صح أنت تبغي الكسب المادي من وراء هذا الشيء، ولكن تشوف واحد ما عنده تكاليف القضية تعاونه، ما عنده يعني ثمن العلاج تتعالجه، ما عنده هالتكلفة اللي يقدر يسوي العملية تتبرع له أو تتعاون وياه أو إلى آخره من أشياء ومن مساعدات، كل في صميم اختصاصه. تخيلوا إذا إحنا عندنا هذا المجتمع المتسامح المتعاون، كيف بتكون الحياة؟ قل نسب الجريمة، ما بيكون في عوز، وما بيكون في فقر، وما بيكون في حاجة. تكلم بشكل عام عن أي مجتمع من المجتمعات، إذا كان في هذا الإحساس بالآخر والتفكير في الآخرين والحرص على تلبية طلباتهم، ما بيكون في ناس تحقد على ناس، وناس تشوف أن نحن الطبقة الدونية أو السفلة من المجتمع، ولكن الطبقة العليا من المجتمع أو علية القوم. ما بيكون في هذا هاي الطبقات اللي فيها فارق ما بين السماء والأرض، بيكون الصح موجود هالأشياء بطبيعة الحال، ولكن أنت تكسب ودهم، تعطيهم من الله عطاك إياه عسب، يعني ما 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 يكون في نفوس عندها حقد وعندها حسد وعندها ضغينة ضد هاي الفئات مثلا المتعلمة، هاي الفئات اللي عندها مناصب، هاي الفئات اللي عندها إمكانات. ويعني إذا كان الروح السائدة في المجتمع هي روح التعاون، فهذا بيساهم بشكل كبير في بناء وتطوير وازدهار المجتمع، لأن كل أفراد المجتمع بتكون غاياتهم هي تقديم التعاون فيما بينهم في إنجاز جميع المهمات اللي يسوونها، وهذا هذا الشيء أو هذا السلوك بيخلي الأفراد في المجتمع قريبين من بعضهم البعض. فيوم يبادر أي فرد في تقديم العون للغير بتكون الفرصة متاحة للتعرف عليه أكثر، معرفة تفاصيل حياته أكثر، وهي الطريقة جدا مفيدة في توطيد وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، مفيدة في التعرف على اهتماماتهم، على سلوكياتهم، على عاداتهم، على تقاليدهم. بهذه الطريقة الفرد في أي مجتمع بيكون عنده إحساس بالراحة، بطمأنينة في نفسه، شعور بالثقة عالية، لأنه هو يقدر يقدم مساعدة للآخرين، وأيضا يستشعر أنه إذا هو طاح في شيء ما أو في مشكلة ما بيحصل اللي يمده له يد العون ويتعاون معه. يوم نشتغل بهذا المبدأ من التعاون بيكون في استشعار عند كل فرد بأنه إنسان فعال في المجتمع وله أهمية كبيرة في المجتمع اللي يعيش فيه، مهما تراه، مهما كان دور هذا الشخص، مهما كان دور الشخص في المجتمع بسيط ولكن هو مجدي، بسيط ولكن له فايدة، بسيط ولكن أنت ما تقدر تستغنى عنه. عامل النظافة اللي يشتغل في النظافة تقدر تعيش مكان مو بنظيف؟ تقدر تصير سوق من الأسواق وتشوفها يعني عفوا في نوع من الوساخة تقول أخي يعني بتلوع كبدك من المكان؟ فعامل النظافة هذا دوره اللي نحن ممكن نستصغره، لكن دوره مهم ومؤثر، مؤثر في وايد أشياء، مؤثر في جلب السياح، لأن البلد إذا ما كان نظيف وما في يعني الاهتمام بنظافة المكان كل شيء يعني يطارد للسياحة، طارد للمقبلين على المكان، لأن في عنصر مهم اختفى من هذا المكان. فعسب شيء أنا أقول دوم نحن ما نستهين بالأشياء وما نستهين بالأدوار الصغيرة، لأنها تؤثر دور صغير على صغير على صغير، يكبر المساحة أو يكبر أهمية الشيء اللي لازم نحن نتعاون عليه. ف هذا على سبيل المجتمعات. نتكلم الحين على نطاق الأسري، أهمية التعاون، أهمية التعاون في الأسرة، أهمية التعاون بين الإخوان والخوات، أهمية التعاون بين الزوج والزوج، أهمية التعاون بين الأبناء. يعني إذا 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 مثلا الأم مثلا مريضة أو مو بصاحية وحد حاول أو يساعد إنه يؤدي المهام توكل للأم، هذا نوع من التعاون الجميل. إذا الأب ضاري إنه يسوي كذا شغلة أو يصير مثلا الجمعية أو يودي صغارية المدرسة أو إلى آخره، ولكن لظروف ما قدر، فيات كان عنده زوجة متعاونة تشل عنه على هالعبء ولو حتى لفترات معينة، يبي يحس الزوج بالارتياح إنه في سند له، في حد يحل محله إذا هو ما كان متوفر في البيت أو متوفر لأداء هاي الخدمات أو هاي الواجبات. كذلك الأبناء إذا الإخوان ما بينهم متعاونين، ما بينهم مثلا العود يدرس أخوه الصغير مثلا بدل الأم تدرس، فهني يكون في روح التعاون وروح الألفة وفي الإحساس أني أنا في حد أعتمد عليه في هذا البيت أو في هاي الأسرة. تخيلوا الأسرة اللي كل أفرادها متعاونين، شو يكون الجو بينهم؟ يكون في بينهم ألفة، في بينهم ود، في بينهم حب، غير الأفراد اللي مو متعاونين وكل واحد يقول نفسي نفسي، هاي لا في بينهم أنانية، في بينهم ما في بينهم هذاك الصفاء والود والألفة، لأن كل واحد يعني خلاص مفتكر في عمره فقط. فسبحان الله التعاون يعني يوم يكون موجود في الحياة بشكل عام وفي الأسر بشكل خاص يعني يزيد من الأشياء الإيجابية ويقلل من حدة الخلافات والنزاعات اللي ممكن تكون موجودة في داخل نفوس الأسرة أو في داخل نفوس المجتمع بشكل عام. والإنسان اللي مو متعاون هذا إنسان نعتبره إنسان أناني وعنده حب للنفس. والإنسان اللي يتصف بالأنانية هذا تلقى إنسان عنده نوع من الكسل والخمول وعدم المبادرة وعدم الرغبة في تقديم العون والمساعدة للآخرين. والشخص يشعر أنه أفضل من غيره وأعلى منهم ويتعامل معهم بنوع من التكبر والاستعلاء. أيضا هذا الشخص خلاص يعني يشوف نفسه هو سيد القوم فما يحب أنه يتعامل مع الآخرين، يرفض التعاون مع الآخرين، يتكبر على خدمة الآخرين. ذل كم يوم كنت أذكر مثل في البرنامج، ومثل تقول حق حد يبلي ماي، عطني ماي أو أي شيء، يقول لك أنا مو بشكاركم. جواب جدا يعني مو بحلو ان احد افراد الاسره يقول انا مو بشكارتك، انا مو بشكارتك اسوي لك ماي. هاي الكلمه نسمعها بين الخوات وايد، يبي لي شيء انا مو بشكارتك، كويلي مثلا لا انا مو بشكارتك. ليش نحن ما نقرس في عيالنا من هم صغار ان المساعده والتعاون هذا شيء جميل وخلق نبيل حث عليه ديننا الاسلامي، وما ينقص منك بل يزيدك ويكبرك اكثر واكثر في عيون الاخرين. فنتمنى من الجميع أن يرفع أو يضع مبدأ التعاون في قاموس حياته اليومية، سواء كان داخل الأسرة، سواء كان في العمل، سواء كان في المجتمع بشكل عام. مستمعينا ننتقل لفقرتنا التالية.
جونا اليوم.
مستمعينا نستمتع هاي الأيام بأجواء جميلة والجو ما شاء الله بدأ يتحسن، وننتظر أن درجات الحرارة يعني تستمر في انخفاضها، فتستمر الأجواء المعتدلة خلال اليوم وتنخفض الحرارة أكثر خلال فترة المساء، وتخف طبعا خلال ساعات النهار حدة حرارة الشمس والرطوبة. أما عن درجات الحرارة فدرجة الحرارة العالية لليوم بتكون 34 ودرجة الحرارة الصغيرة بتكون 23، وإذا بنرمس عن البحر فأعلى وقت بيسجي في البحر بتكون الساعة 2:30، وأقل وقت بيثبر فيه البحر بتكون الساعة 9:30، والشمس بتغرب بظل رادع عن سمانة الساعة 5:35. ونجم سهيل لليوم يقول نجم سهيل لليوم اليوم 93، هذا اللي عندنا والعالم الله. ونواصل وياكم عقب هذا الفاصل.
جونا اليوم الرايح الرايح. لماله أول
ماله تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
إنزين. خبروني، أنتوا تقرون القصص باللغة العربية؟
وايد وايد.
أنا بتكلم قصص حلوة.
وأنت يا راشد كتبت قصة بالعربي؟
إيه.
هذا الشيء وايد زين، لأن سواء كانت بالقراءة أو الكتابة. شو تتوقعون هذا الدرس؟ في دروس وايدة.
كونوا طيبين عشان الناس يحبونك.
أنت شو تعلمت من هالقصة؟
لازم تشكر ربك لأنه هو خلاك، مو بنت تختار كيف تبغى تكون.
وايد حلوة الدروس اللي أنت تعلمتوها.
تابعوا برنامج بالعربي على الأولى كل سبت الساعة 4 العصر ويا أثير بن شكر، وتفاعلوا يا فقرات البرنامج على تويتر عبر الوسم بالعربي. برنامج بالعربي على إذاعة الأولى لدعم مبادرة بالعربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
كل شيء تأخذون بسرعة. والوايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمع بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا. وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
المرجله عله ترميك فم حانون الشاب، والمرجله زله يا شهم وجدودك عرب. المرجله عله ترميك فم حانون الشاب، والمرجله زله يا شهم وجدودك عرب. يا كبرها خله جدك اذا سفح دب له، مجلسي دله من لهم لازيم وطلب طلب. جدك إذا سيف حدب من لهم لازيم وطلب. اسمه تشله وتشوف في حمله تعاب، يا تنقلا كله اسمه وفعله والنسب. وانت اسمه تشله وتشوف في حمله تعاب، يا تنقلا كله اسمه وفعله والنسب. او دبر وخله وكن اسمع الفضة ذهب، والمرجله مله وكتاب بالدم بالدم من كتاب. وكنز مع الفضة ذهب، وكتاب بالدم من كتاب.
عمر جل مله وكتاب بالدم من كتاب يعرف سجله معناه في اسمي نحسب المرجل مله وكتاب بالدم من كتاب يا عارف سجله معناه في اسمي نحسب في المبتدا حله وضحت والواجب وجب من ذاقها قله ما حد عليها ينغصب وضحت والواجب وجب راحت ما حد عليها ينغصب
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في شهر مايو 2017 أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة ممن صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وجاء أمر الإفراج حرصا من سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل. الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع 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 الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعي ومستمعي إذاعة الأولى، ووصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى مستمعينا بنرمس عن اليوم العالمي لمرض السكري وأهمية الوعي بهذا المرض، وأهمية الإنسان حتى المريض بالسكر يكون يعي تماما يعني الحالة الصحية اللي يمر بها والإجراءات الاحترازية اللي المفروض ياخذها عسب يعني يكون في محافظة على هذا المعدل، معدل السكر في دمه. بنعرف أكثر عن الموضوع وبنتكلم عنه أكثر من خلال لقائنا الحين مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة.
مساك الله بالخير والنور والسرور يا سماح.
هلا يا دكتورة، كيف الحال؟
الحمد لله بخير.
انزين دكتورة، اليوم بنتكلم عن اليوم العالمي للسكري وهذا المرض للأسف اللي منتشر عندنا في دولة الإمارات، فنبغى نوجد نوع من الوعي بالمخاطر ومضاعفات المتعددة لهذا المرض. أول شيء، ليش هذا الارتفاع في عدد المصابين بالسكر؟
هذا السؤال الذهبي. ليش عندنا حالات الإصابة عالية في دولة الإمارات وفي الخليج بشكل عام؟ ارتباط الأساسي إن كل شعب من الشعوب ترى عندهم نسبة للإصابة بأمراض معينة غير عن الشعوب الأخرى. إحنا في الخليج عندنا خطر الإصابة بالسكري أعلى من الشعوب الأخرى، هو ارتباطه بالجينات، يرتبط بالجينات بشكل عام، ولكن نظام حياتنا اليومي طبعا يلعب دور كبير. أنا دائما أحب أقول الجينات والوراثة تلعب 20-30%، باقي 70% نظام حياتي ونظام طعامي ونظام الرياضي اللي أنا دخلت حياتي. فنظام حياتنا تلاحظين سماح، إحنا شعب لا يمشي يعني ما نمشي وايد، مشي عندنا قليل، القعدة عندنا وايدة وطويلة، مطاعم عندنا ما شاء الله وايدة، حبنا للأكل برا والأكل اللي شوية ممكن أقول غير صحي 100% يشجع أن مرض السكري يكون عندنا أكثر من غيرنا.
للأسف ذكرتي أن النظام الجيني يلعب دور أيضا، أو العامل الجيني يلعب دور أيضا في تواجد السكري.
صحيح. صحيح الجينات تلعب دور في إصابتنا في كثير من الأمراض، ولكن ما يستوى أخلي جيناتي شماعة أنا أعلق عليه إصابتي بالأمراض. مثل في مرة يقولك أنا تشي بييني السكر لأن أبوي عنده سكر، عمي عنده سكر، أمي عندها سكر، فأكيد بييني. هذا مو بحتمي، مو 100%. طبعا هذا إذا شلنا إن السكر النوع الأول، السكر النوع الأول عوامل مختلفة تماما. أنا ما أقدر أمنع نفسي من أصاب بالسكر النوع الأول اللي هو يصيب العادة الصغار اللي يكون فيها البنكرياس غير قابل على إفراز الإنسولين. أنا أتكلم عن النوع الثاني اللي يجينا مع العمر، يجينا مع الكبر، يجينا بسبب نظام غذائنا الحياتي. ممكن أنا أقلل خطر الإصابة، وحتى إذا ما أمنع 100% على الأقل أأخر بنظام حياة صحي أقلل شوي من خطر الإصابة بالسكر.
نعم جميل. أحيانا زين إذا الواحد أوريدي مصاب بالسكر، هل إذا يعتمد نظام حياتي معين في حياته، نظام متزن في حياته، ممكن مثلا يعني تلاحق عمره مثلا ما يبدأ يأخذ إبر إنسولين وإلى آخره، يبدأ يأخذ الحبوب اللي هي تضبط النسبة يعني درجات السكر في 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 جسمه، يعني يكون في ما يضطر يأخذ إبر، ما يضطر يأخذ الحبوب حبوب السكر، ولكن يأخذ الأشياء المنظمة للسكر.
صحيح صح الكلام، وايد صحيح، وهاي معلومة للأسف وايد مرضى يغفلون عنها. عبالهم إن من يشخص بالسكر يبتدي الدواء معنا لازم حتميا بياخد 3-4 أدوية وإنسولين غيرها. لا، السكري بالذات مرض أنا أقدر لازم أنا أتعايش معه، لازم أنظم حياتي مع السكر عشان هو يكون صديق حقي. أنا يسوي كأن إحنا أصدقاء، ما نسوي أعداء، ما تسوي تنافس. صحيح. إن أنا عاند فيه ويعاند فيني فيرتفع وزيد الأدوية. صح. تعايشوا مع مرض السكر، والتعايش معه جدا بسيط. أنا التزم بنظام غذائي من البداية. أنا اليوم مثلا قالوا لي أنت تشخصتي مرض السكر، أشوف طبيب تغذية أولا يعطيني نظام غذائي يعدل على نظام غذائي الحالي. ما أخذ نظام غذائي 100% مختلف، ما أقول والله بقول حق شركة هاتولي أكل أو بشيل تمام الملح والسكر والخبز والمعكرونة من أكلي 100% عشان أكون صحي. لا، عدلوا نظام غذائكم الموجود حاليا، دخلوا الرياضة شوي، التزموا بأوامر الطبيب بأخذ الأدوية مواعيدها والكشف الثلاثات إلى 6 شهور، بتشوفون السكر يمشي معاكم بشكل منتظم، حتى ما تحسون إن عندكم مرض السكر، تعيشوا حياتكم بشكل عادي، المضاعفات ما تيكم. حتى ممكن الأدوية والإنسولين، الأدوية الأكثر عن دواء والإنسولين يمكن ما توصلون لغير مراحل بعيدة لما واحد خلاص يكبر وايد يصير عنده مشاكل أخرى، بس الانتظام من البداية وايد مهم.
نعم، يعني أهمية الفرق بين الإنسان المصاب بالسكري ويمارس رياضة واللي ما يمارس رياضة.
هذا فرق شاسع يكون بينهم الاثنين. احنا نشوف المرضى اللي يجون العياده ولكن نظام حياتهم ما غيروا مع السكر، ما صار في رياضه. الهدف من الرياضه ترى مو بس تنقيص الوزن، مريض السكر دائما يقول لازم امارس رياضه عشان انزل وزني، مو بس تنزيل الوزن، هي الرياضه لتحفيز الدوره الدمويه وحرق السكر بشكل افضل. لان انت عندك مشكله في الانسولين، الانسولين هو المفروض يحرق لك السكر، انت عندك مشكله فيه، فانا كيف اعوض هالحرق اللي مو موجود عندي؟ امارس رياضة، بالتالي العضلات والأنسجة تستخدم السكر بشكل أفضل وتلاقي السكر دائم في مستوى زين. ولكن لما يمارس الرياضة تلاقي الدورة الدموية عنده تكون كسلانة، حرق السكر يكون عنده بطيء، معدل حتى أنه يصاب بأمراض السكر تنجم أن السكر مش منتظم، الجلطات، الغرغرينة، التهاب بصر العين وغيره يكون أعلى من الناس اللي يمارسون الرياضة.
نعم سبحان الله، يعني أنت تقي نفسك من تبعات السكر بالرياضة.
أكيد صحيح.
في سؤال هنا دكتورة تقول، واحدة تقول يعني متقدم لها واحد مصاب بمرض السكري، فهل مرض السكري يؤثر على القدرة الإنجابية عند الرجل؟
أنا أقولها توكل على الله ولا تخلون أي مرض من الأمراض عائق بينكم بين الزواج. لا، ما يأثر على القدرة الإنجابية إن شاء الله. أنت بالعكس، ترى في وايد ناس مرضى السكر لما تزوجوا شفنا سكرهم صار منظم أكثر، لأن الزوجة هي اللي تتابع، اللي تابع معاه أدويته، تابع معاه أكله، مارسي معاه الرياضة عشان يكون السكر ماله منتظم، بالتالي تكون صحته بشكل عام زينة، والله إن شاء الله يرزقكم الذرية الصالحة.
لكن هو فعلا دكتورة لها علاقة؟ يعني مثلا اللي عنده سكري مطالب مثلا يسوي فحص انه يشوف ان فحص يعني اساب يتأكد من هالشيء ولا لا؟
لا، هذا ما يحتاج يسوي فحص من قبل. لكن السكر ممكن يأثر على القدرة الإنجابية إذا كان السكر مش منتظم، مرتفع وايد. دائما نقول إذا مش منتظم بيأثر على كل شيء في جسمك، لكن إذا كان منتظم ما نخاف إن شاء الله من شيء. والزين إنه من أبدأ أنظم السكر، الآثار اللي كانت قبل ما أنظم السكر أقدر شوي أصححها أو أتفاداها أو أصلح الأشياء اللي اختربت في الفترة اللي أنا ما كنت منتظم فيها. فبس ننتظم بالسكر، نحن نحرص إن القراءات ما تطلع وايد. إن شاء الله ما في شيء يكون كل كل شيء يكون تمام في الجسم.
زي طارش مرة ثانية تقول ممكن أن يعني تنجب عيال مصابين يكونوا يعني عندهم احتمالية أكبر أن يصابون بالسكر الأبناء؟ تم العامل الجيني موجود.
العامل الجيني طبعا موجود, وممكن هي عندها العامل الجيني بعد بس هي ما تعرف. ممكن أنا أكون حامل العامل الجيني لمثلا عمي أو يدي كان عندهم سكر ولكن ما طلع فيني السكر, ممكن يطلع في أبنائي هي. ممكن يطلع عندي أنا على عمر كبير. العامل الجيني مثل ما قلت أرثاني 20% فقط, هي ممكن تقلل خطر الإصابة عند الأبناء إن شاء الله مثل ما قلنا بنظام الحياة الصحي بالأكل الصحي, تحافظ أن أوزانهم ما تزيد وايد, تحافظ أن أكلهم يكون صحي. لأن مثل ما قلنا الجيني فقط 20%, الباقي 80% يكون دورها في نظام حياتهم عشان أقلل خطر إصابتهم.
نعم. دكتورة السكر اللي يصيب الأطفال وهم صغار يعني هل هذا له أيضا علاقة بالجينات ولا هذا بسبب الفيروس اللي يضرب البنكرياس؟
لا لا علاقة كبيرة بالجينات. هو السكر النوع الأول لا علاقة بالجينات. في ناس يكون سبب نوع من أنواع الأمراض اللي تصيبهم يكون يصاحب معاها إصابة السكر النوع الأول. ولكن الفرق المهم بين الأول والثاني إن الأول بالعادة الإنسان ما يقدر يمنع الإصابة فيه, يعني ما نقول إن رياضة أو أكل أو غيره ما رح يقدر يمنع الإصابة فيه لأن الإصابة تكون أصلا في البنكرياس في الجينات أو بسبب بعض الفيروسات. ولكن النوع الثاني أنا أقدر أخفف خطر الإصابة فيه, بالإضافة أن النوع الثاني للحين عندي أنا إنسولين, البنكرياس عندي للحين يشتغل. النوع الأول للأسف الإنسولين يكون عندهم خلاص, البنكرياس بالعادة يا ما يفرز أبدا أو كميته قليلة جدا الإنسولين ما يكفي, ولكن النوع الثاني بعده فيه إنسولين. من شي إحنا نشجع دائما مرضى السكر النوع الثاني أنه يحافظون على نظام حياة صحي عشان الباقي من الإنسولين بيكفيهم إن ينظم السكر بس مع الرياضة والأكل الزين.
سبحان الله, يعني الرياضة والأكل الزين كأنها بمثابة الوقود اللي يخلي البنكرياس يفرز الأنسولين.
صحيح صحيح أكيد.
يعني نحن نتمنى السلامة للجميع, وبعدنا عندنا محاور أكثر في هذا المرض ولكن الوقت ما يسعفني. دكتورة مشكورة ويزاك الله خير على هالمعلومات اللي تعطينا إياها, وإن شاء الله لقاء جد وياك كل ثلاثة
إن شاء الله.
يومك سعيد يا دكتورة
ونهارك
إن شاء الله في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة مستمعين, أتمنى لكم الصحة والسلامة, وننتقل لفقرتنا وقفتنا الأخيرة.
حول دربك.
مستمعين لا تسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة, خبركم شارع راس الخور بالاتجاه لصوب ديرة أو والجاي من صوب ديرة في بمحاذاة منطقة ورسان, ترى شارع راس الخور مستك, فحول دروبكم للشوارع البديلة. ننتقل لشارع الخيل. شارع الخيل مثل ما أشوف قدامي ما في أي كثافة مركبات, وأحيانا أشوف شارع الإمارات. شارع الإمارات في مصطك شوية في الشارجة بمحاذاة في مع اللي هو يسمونه بالعربي اللي هو نادي لا الخيول نادي الفروسية. مستمعين في هذاك الاتجاه شارع الإمارات مصطك, فحاولوا دروبكم لشارع محمد بن زايد, ونتمنى لكم سلامة الوصول لوجهاتكم والله يحفظكم.
حول دربك.
وصلنا وياكم للختام. مستعيلة قبل يصطك الشارع. مستمعين وصلنا وياكم للختام الحلقة, باكر إذا أراد اللقاء يتجدد في طرح آخر منا طروحات الرايح في أمان الله.
الرايح. الرايح.